الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، قال شيخ الإسلام مجدد دعوة التوحيد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه الأصول الثلاثة وأدلتها: المسألة الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه المسألة الثالثة، وهي مسألة مهمة، وهي مسألة الولاء والبراء، الولاء والبراء. وهذه المسألة الولاء والبراء هي أوثق عرى الإيمان، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فهي ثمرة ونتيجة لازمة لكل من استقام على التوحيد واستقام الإيمان في قلبي وخالط بشاشة فؤادي. فتقرر معنا في المسألة الأولى والثانية، تقرر معنا الغاية من الخلق وإرسال الرسل، وهي التوحيد. ثم استقر معنا أن الله لا يرضى الشرك، وعرفنا خطورة الشرك بالله عز وجل. هنا في هذه المسألة يقرر الشيخ أن من وحد الله عز وجل يجب عليه أن لا يحب ويوالي ويواد من أشرك بالله وحاد الله ورسوله، يعني عادى الله ورسوله وكفر بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم. كيف تحب وتوالي من يشرك بالله ويعتقد عقيدة هي فيها مسبة لله عز وجل وكفر بالله عز وجل وشرك به؟ لا يستقيم هذا مع توحيد الله سبحانه وتعالى. ومسألة الولاء والبراء مسألة عظيمة، لذلك تكلم فيها للعلم بكلام طويل، والناس فيها طرفان ووسط: من الناس من تساهل في معاملة الكفار، ومن الناس من غلا فجعل كل معاملة مع الكفار هي كفر وهي موالاة وهي تولي. وفي الحقيقة أن منهج أهل السنة والجماعة وسط في هذا الباب، كما أنه وسط في جميع الأبواب، أبواب الاعتقاد وغيرها. وحتى الشيخ رحمه الله اتهم بتهم، منها أنه قرر أن كل من عامل الكفار أنه وقع في الموالاة المحرمة أو الموالاة الكفرية والشركية، وهذا غير صحيح. لذلك الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب له رسالة اسمها أصول وضوابط في التكفير، وهي في المجلد الأول من الدرر السنية، تكلم فيها عن قواعد وضوابط وأصول التكفير، وتكلم عن هذه المسائل المهمة، وهي مسائل الولاء والبراء وموالاة المشركين ومعاملة الكافرين، وأن ليس كل معاملة مع المشركين أو مع الكافرين تعد شركا أو كفرا أو محرمة، بل هناك معاملات كثيرة أجازها وأباحها الإسلام كما هو معلوم وكما سنعرف إن شاء الله عز وجل. طيب، هذه مسألة الولاء والبراء. الولاء ما معناه؟ الولاء هذه الكلمة في اللغة العربية تدل على معاني، منها المحبة والنصرة، المحبة والنصرة. ومعناها في الاصطلاح وفي الشرع المحبة والنصرة من أجل الدين، المحبة والنصرة من أجل الدين. فالمسلم يحب المسلم وينصره من أجل ماذا؟ من أجل الإسلام والإيمان، فيحبه في الله، وهذا له شأن عظيم. منه مما جاء في هذا الأمر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله، ذكر منهم ماذا؟ رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. هذه عبادة يعني شأنها عظيم، المحبة في الله، وهي أوثق عرى الإيمان. لكن إذا كانت الكافر لا تكون من أجل الدين، كما سنعرف التفصيل إن شاء الله. فمعنى الولاء في الشرع المحبة والنصرة من أجل الدين. والبراءة والبراء البغض والبعد من أجل الدين، هذا في الشرع. والبراء في اللغة يعني يدل على معاني، منها ومن أشهرها وأظهرها البغض والبعد، عكس الولاء. فمعنى البراء في اللغة البغض والبعد والتباغض والتباعد، ومعناه في الشرع ماذا؟ البغض والبعد من أجل الدين. فيجب بغض الكافرين لكفرهم والبعد عنهم لكفرهم، كما سنعرف في صور كثيرة من صور هذه المسألة. لكن مع ذلك الإسلام بشريعته وعقيدته وسماحته قد أنصف الكافرين، فمعاداة الكفار تتفاوت بحسب كفرهم. فليس الحربي كالمعاهد والمستأمن والذمي، وليس المشرك والوثني والمجوسي كالكتابي، وهكذا. فالإسلام أنصفه. قال الثالثة: أن من أطاع الرسول ووحد الله فلا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله، وذكر الدليل. هل كل موالاة أو كل معاملة مع المشركين ومع الكفار تعد موالاة؟ هل كل معاملة مع الكفار تعد موالاة محرمة؟ في الحقيقة أن المسألة فيها تفصيل، ولذلك ذكر العلماء أن هناك في هذه المسألة قسمين: موالاة وتولي، موالاة وتولي. وممن ذكر هذا الشيخ عبد الله ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب في الدرر السنية في المجلد 8، سئل عن الفرق بين الموالاة والتولي، فأجاب بالتفصيل الذي سنذكره إن شاء الله عز وجل. فعندنا قسمين: موالاة وتولي. القسم الأول هو الذي يسميه أهل العلم بالتولي، وبعضهم يسميها الموالاة الكفرية أو الموالاة الشركية، ومرادهم واحد، وهو محبة الشرك وأهل الشرك، محبة الشرك وأهل الشرك، أو نصرة الكفار على المسلمين، أو نصرة الكفار على المسلمين قاصدا ظهور الكفر على الإسلام، أو نصرة الكفار على المسلمين قاصدا ظهور الكفر على الإسلام، هذا يسمى ماذا؟ يسمى تولي، وبعضهم يسميه موالاة كفرية أو موالاة شركية. القسم الثاني، نحن القسم الأول ماذا سميناه؟ تولي، وهذا الذي جاء فيه قول الله جل وعلا: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وهذا كفر والعياذ بالله. القسم الثاني الموالاة، وهي كبيرة من كبائر الذنوب، ليست كفر، كبيرة من كبائر الذنوب، وهي محبة أهل الشرك، محبة أهل الشرك لأجل الدنيا، محبة أهل الشرك لأجل الدنيا، يحبهم من أجل أن عندهم غرض دنيوي يريده منهم. وهذا الذي نزلت فيه آيات سورة الممتحنة، قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، إلى آخر الآيات. وسبب نزول هذه الآيات قصة حاطب ابن أبي بلتع رضي الله عنه، الصحابي المشهور، وهو أحد أهل بدر، وقصته معروفة. ما الذي فعله حاطب؟ أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يغزو كفار قريش، وكان حاطب أهله، يعني زوجته وأبناؤه، في قريش في مكة، وليس له قريب هناك أو معين يحفظ ماله وأهله، فأراد أن يقدم لهم خدمة فتكون له يد عندهم وفضل عليهم، فيحفظون أهله وماله. فكتب مع امرأة مسافرة إلى مكة من مشركي قريش، كتب معها رسالة أن محمد سيغزوكم من أجل أن يستعدوا له ويتأهبوا، كتب. فجاء الوحي فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة فاستخرجوا الكتاب من هذه المرأة، فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حاطب بن أبي بلتعة إلى كفار قريش إلى أهل مكة وكذا، وفيه الخبر. فحاطب رضي الله عنه فشى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ سأله مستبينا ومستفصلا. ومن هنا سؤال النبي عليه الصلاة والسلام استنبط منه أهل العلم الاستفصال والتفصيل في هذه المسألة، وأن القصد له اعتبار، فعل الإنسان مبني على قصد، فإن قصد ظهور المشركين على الإسلام هذا يكون كافر والعياذ بالله، إن أراد أمر من أمور الدنيا فهذا يكون لا يكون كفرا، ولكنه كبيرة من كبائر الذنوب. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: ما حملك على ما صنعت؟ فأخبره، فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فمنعه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: إنه قد شهد بدرا، وقد ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الحديث. قد يقول قائل أن هذه خاصة في حاطب، أو خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام لأنه يأتيه الوحي، وهذا كله باطل، وقد أنكره للعلم من قديم ممن شرحوا صحيح البخاري، وممن تكلم على هذه المسألة في التفسير، قالوا أن الحكم للظاهر، وأن هذا حكم شرعي للأمة كلها. فالنبي عليه الصلاة والسلام استفصل ثم لما سمع جوابه لم يحكم بكفره. والله جل وعلا قال في سورة الممتحنة: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. وهذا دل على أنه كبير من كبائر الذنوب. الشاهد أن حاطب لو فعل كفرا أكبر أو شركا أكبر لحبط عمله ولحبطت حتى غزوة بدر، لأن الله عز وجل يقول لنبيه: لئن أشركت ليحبطن عملك. في شيء أعظم من النبوة؟ لا أعظم من النبوة والرسالة. فهذه القصة أصل عظيم، ونبه الشيخ عبد اللطيف في أصول وقواعد التفسير، أصول وضوابط التكفير والرسالة المعروفة، وهي في المجلد الأول من الدرر السنية، نبه على هذا التفصيل وفرق بين التولي والموالاة. على هذا التفصيل نعرف ماذا؟ أن ليس كل معاملة مع الكفار تكون كفرا، بل ليس كل معاملة مع الكفار تكون ماذا؟ محرمة. الله عز وجل حل لنا معاملة الكافرين في صور كثيرة، منها نكاح الكتابي. في شيء أعظم من نكاح؟ والبيع والشراء. النبي عليه الصلاة والسلام بايع اليهود في الهجرة، اتخذ دليلا من هذيل مشرك اسمه عبد الله بن أريقط. وفي المدينة مات النبي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي، وعاهد المشركين وصالحهم في صلح الحديبية. بل من مصارف الزكاة، انتبهوا لهذه المسألة، من مصارف الزكاة المؤلفة قلوبهم، ومن أصناف المؤلفة قلوبهم كفار يخشى شرهم فيعطون من الزكاة لدفع شرهم عن المسلمين. وهذا يدل على ماذا؟ على أن ليس كل معاملة مع الكفار تكون محرمة، بل النبي عليه الصلاة والسلام قبل هدايا المقوقس ملك مصر. فالمعاهدات بين المسلمين والكفار، أو تبادل الهدايا، أو هذه المعاملات التي دلت الأدلة على أنها جائزة، فهي ليست محرمة وليست من الموالاة والتولي الذي عرفنا. نعم، تقرر معنا الآن أن الموالاة تنقسم إلى قسمين: تولي وموالاة، أو الولاء والبراء تندرج تحته هذه المسألة. وقد ذكر العلماء، ومنهم جمع من أئمة الدعوة في الدرر السنية في المجلد الثامن تقريبا صفحة 154، ذكروا أكثر من 20 صورة وقرابة 20 صورة من صور الموالاة، صور الموالاة التي هي محرمة ولا تجوز. وهذه الصور مهمة لنا اليوم، لأنها شائعة عند كثير من الناس، خصوصا الشباب ومن يجهل مثل هذه المسائل. ماذا ذكروا من صور الموالاة المحرمة التي هي من القسم الثاني؟ ذكروا التشبه بالكفار. التشبه بالكفار من موالاة الكفار، تشبه بأخلاقهم وبلباسهم وبعاداتهم وبتقاليدهم، فيحذر المسلم من ذلك. ذكروا من صور الموالاة مشاركتهم في أعيادهم. عندهم أعياد دينية مبنية على كفر أو مبنية على سب الله عز وجل، مثل الاحتفال بميلاد المسيح. كيف تشاركهم؟ أن تقر أن المسيح ابن الله مثل ما يقرونهم؟ لا يجوز مشاركتهم أو تهنئتهم في مثل هذا العيد. أيضا من صور الموالاة التي نصوا عليها التسمي بأسماء الكفار، يعني أسماء عرفت أنها من أسماء الكفار لا يجوز التسمي بها، فهي أصبحت من خصائص الكفار وسماتهم وشعارهم. أيضا من صور الموالاة التي ذكروها وهي مما عمت به البلوى اليوم السفر إلى بلاد الكفار، وهذه من المسائل التي كثيرا ما كتب فيها علماء الدعوة، السفر إلى بلاد الشرك، السفر ليس الإقامة، الإقامة أعظم، السفر مجرد السفر، لأن فيه فتنة عظيمة. الإنسان إذا سافر إلى بلاد الكفار اغتر بما عندهم من متاع هذه الحياة الدنيا، وانبهر بما عندهم فأحبهم وحب دينهم، وهذا أمر واقع معروف. كثير من الناس سافر ورأى وكذا وأصبح يدعو إلى السفر إلى بلاد الكفار، وعندهم كذا وقانونهم كذا ونظامهم كذا وحياتهم أفضل من حياتنا إلى آخر هذا، وهذه فتنة عظيمة، فتنة عظيمة. كثير من بل حتى مثقفين ومفكرين وأدباء في زمن في بداية يعني ظهور الدول العربية، كثير منهم سافر هناك وانبهر، ومنهم من يعني حصل عنده خلل في عقيدته، ومنهم والعياذ بالله من ارتد. وفيه رجل مشهور في زمن السعدي رحمه الله كان في القصيم معروف باسم عبد الله القصيمي، هذا ألف في العقيدة ودافع عن العقيدة وكان معدود من طلاب العلم، وسافر إلى بلاد الكفار فسبحان الله اغتر بما عندهم وانبهر ثم ارتد والعياذ بالله، ارتد حتى أنكر وجود الله ووقع في الإلحاد والعياذ بالله. فالسفر إلى بلاد الكفار خطير جدا، لذلك أهل العلم اليوم في فتاويهم تجدون أنهم يقولون لا يجوز السفر إلى بلاد الكفر وبلاد الشرك إلا للضرورة أو الحاجة الشديدة، وفي هذه الحال يجوز السفر بشروط. الشرط الأول ماذا؟ أن يكون عند الإنسان دين يدفع عنه، أن يكون عند الإنسان علم وعقيدة يدفع بها الشبهات، يدفع بها الشبهات لأن هناك شبهات. والشرط الثاني أن يكون عنده دين وتقوى يدفع به الشهوات، لأن الشهوات مفتوحة على مصراعيها. كنا قبل نسمع دعوات إلى الفواحش، الآن دعوة إلى الشذوذ، أصبحت دعوة عالمية إلى الشذوذ والعياذ بالله. هذه أين وجدناها؟ وأين من أين أتت؟ ومن أين سمعنا بها؟ من سافر إلى تلك البلاد رأى. فالشرط الثاني يكون عنده دين يدفع عنه الشهوات. الشرط الثالث قالوا أن يكون متمكنا من إظهار دينه، أن يكون متمكن من إظهار دينه. نعم، فهذه المسألة مسألة مهمة ينبغي علينا أن نعتني بها، وهي أوثق عرى الإيمان. ولذلك قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، المودة المحبة، يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم ولو كانوا أقرب قريب. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون.
أحسنت، بدأ الشيخ بالمقدمة الثالثة فقال اعلم أرشدك الله لطاعته، وعرفنا أن كلمة اعلم فيها التنبيه لما سيذكره من أمر مهم، ثم قال أرشدك الله لطاعتي. كرر المصنف الدعاء للقارئ، وفي إحدى رسائل الشيخ التي ليست من هذه الرسالة التي نذكرها، ليست هذه الرسالة التي نقرأها، وإنما في بعض رسائله في الدرر السنية، قال مرة: اعلم وفقنا الله وإياك، اعلم وفقنا الله وإياك للإيمان بالله ورسوله. هذه في رسالة في الدرس السنية في المجلد التاسع، قال اعلم وفقنا الله وإياك، فبدأ بالدعاء لنفسه. وهنا في الأصول الثلاثة تكرر معنا ماذا؟ الدعاء للغير فقط، شيخ دعا لغيره فقط، وفي بعض رسائله دعا لنفسه أولا ثم لغيره. وهنا مسألة مهمة، هل السنة أن يبدأ الإنسان بنفسه إذا دعا ثم يدعو لغيره، أو يدعو لغيره قبل أن يدعو لنفسه؟ ما رأيكم؟ جاء في سنن الترمذي ما يدل على أن السنة أن الإنسان يبدأ بنفسه، ولذلك بوب الترمذي في جامعه فقال: باب ما جاء أن الداعي يبدأ بنفسه. وأورد حديث كان عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث رواه أبي بن كعب وغيره من الصحابة، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا، إذا ذكر أحدا فدعا بدأ بنفسه، كان إذا ذكر أحدا فدعا له فدعا له بدأ بنفسه. لكن ورد في السنة أيضا الاكتفاء بالدعاء لغيره، الاكتفاء بالدعاء لغيره. وهذا حديث جاء في صحيح ابن حبان أن عن أبي بكر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل كل شيء عملناه جوزينا به؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: غفر الله لك يا أبا بكر. فدعا لأبي بكر فقط، ثم قال: ألست تمرض؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك المصيبة؟ فقال: قلت بلى. قال: هو ما تجزون به. الشاهد أنه قال: غفر الله لك يا أبا بكر، فدعا لأبي بكر فقط. لكن الحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأمر بالدعاء لنفسك ثم لغيرك هذا هو الأكثر وهذا هو الأصل، لذلك بوب عليه الترمذي وأورد حديث كثيرة منها الحديث الذي ذكرناه لكم. فلا حرج أن تدعو لنفسك ثم لغيرك، هذا هو الأصل، ولا حرج أن تدعو لغيرك فقط. فقال: أرشدك الله لطاعته، يعني هداك ودلك ووفقك لطاعته. وطاعة الله عز وجل هي امتثال أوامره واجتناب نواهيه. قال: أن الحنيفية ملة إبراهيم. وهذه الجملة هي نفسها في رسالة القواعد الأربع، وهي مسألة مهمة. الحنيفية ملة إبراهيم، دين إبراهيم، وما من نبي جاء بعد إبراهيم إلا دعاه الله عز وجل أن يتبع ملة إبراهيم، حتى نبينا عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل في شأنه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. وإبراهيم فضائله وسيرته عظيمة، ولذلك خصه الله عز وجل في القرآن بسورة باسمه. وكم مرة ذكر الله عز وجل اسم إبراهيم في القرآن؟ حسب عد المعجم المفهرس، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 79 مرة، 79 مرة ذكر الله إبراهيم في القرآن الكريم. إبراهيم عليه السلام وصفه الله بأنه أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وموصوف بأنه خليل الرحمن لأنه فدى بنفسه فألقي بالنار، وفدى بابنه لما أمره الله بذبحه ثم فداه بذبح عظيم، وفدى بماله مع قلة ذات اليد، قدم للملائكة لما جاءوه على صورة ضيف قدم لهم عجل سمين، وسيرته عليه الصلاة والسلام عظيمة. والحنيفية هذه قد ورد في كلام المفسرين أقوال كثيرة، ورد عن السلف آثار كثيرة في ما المقصود بالحنيفية، ويتفقون على معنى، وهو أن الحنيفية دين الحق، دين الحق الذي به بعث الله عز وجل جميع المرسلين، وهو تحقيق لا إله إلا الله. ولذلك قال إبراهيم، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إنني براء مما تعبدون، هذا معنى لا إله إلا الذي فطرني إلا الله، فجمع بين النفي والإثبات، وجمع بين الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، وهكذا جميع الأنبياء. إذن ملة إبراهيم، يعني دين إبراهيم، هو في الحقيقة دين جميع الأنبياء، لأن الأنبياء كلهم دعوا إلى التوحيد، فعقيدتهم واحدة. والدين الذي نزل من السماء واحد، النبي عليه الصلاة والسلام قال نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، يعني إخوة لأب، إخوة لأب، الإخوة لأب يسمون إخوة لعلات، والإخوة الأشقاء يسمون إخوة أعيان، والإخوة لأم يسمون إخوة أخياف. هذه يذكرها العلماء في باب الفرائض والمواريث، إن شاء الله تدرسون الفرائض في دورة من الدورات. الشاهد من هذا أن أهل العلم ينبهون على مسألة، وهي الأديان السماوية. ما رأيكم بهذه الكلمة؟ هل الدين الذي نزل من السماء واحد أو أديان كثيرة نزلت من السماء؟ الجواب لم ينزل إلا دين واحد، إن الدين عند الله الإسلام. فهذه الكلمة محل نظر، ذلك ينبه عليها للعلم. الأنبياء عقيدتهم واحدة، ملتهم واحدة، أما الشرائع والأحكام تختلف، لكل نبي شريعة وأحكام تختص به. ولذلك يقول العلماء الدين النازل واحد، أما الدين النابت في الأرض فهو كثير. لذلك العقيدة المحدثة تسمى نابتة، وهذا قد تجدونه في كلام بعض أهل العلم حينما يتكلمون عن البدع والأهواء، يقولون نابتة ونوابت. وبعض المخالفين ربما يطعنون في أهل السنة فيقولون أنهم نوابت ونابتة، وهم رموا أهل السنة بما هم وقعوا فيه من بدع ومحدثات. المقصود أن الحنيفية وهذه العقيدة والإخلاص لله عز وجل هي حقيقة دين الأنبياء كلهم. خلاصة دعوة الأنبياء أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أن نعبد الله وحده العبادة سيتكلم عنها الشيخ بالتفصيل، وسيذكر أنواع العبادة إن شاء الله. قال مخلصين له الدين، لابد في العبادة من الإخلاص وتصفية العبادة من شوائب الشرك والرياء. إذا طرأ الشرك على العبادة أفسدها وكانت مردودة وباطلة وحابطة. قال وبذلك أمر الله جميع الناس. الله عز وجل ما أرسل الرسل وأنزل الكتب إلا لهذه الغاية العظيمة، وهي توحيد الله عز وجل. قال وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا ليعبدون، أي قال ومعنى يعبدون يوحدون. وهذا قد ورد روي عن ابن عباس رضي الله عنه. وهنا مسألة مهمة نبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد الثامن، نبه على مسألة في هذه الآية، وهي اللام في قوله ليعبدون. هل اللام في قوله ليعبدون لام الصيرورة أو لام التعليل؟ الجواب أنها لام التعليل وليست لام الصيرورة. لام الصيرورة هو من أقوال أهل البدع المحدثة، معنى لام الصيرورة يعني خلقهم لكي يكونوا عبادا له فلم يكونوا عبادا له، يعني ليس كلهم أصبحوا، ليس كلهم آمنوا وأصبحوا مؤمنين وعبادا لله عز وجل. فاللام هنا ليست لام الصيرورة، وإنما هي لام العاقبة، لام التعليل، لام التعليل، والتي يسميها العلماء في النحو لام كي. هذا واضح، لماذا خلقهم الله عز وجل؟ لغاية وحكمة، وهي عبادة الله وحده لا شريك له. نعم. ومعنى يعبدون أي يوحدون. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه.
هنا أراد أن يبين مسألة مهمة، وهي ما أعظم ما أمر الله به وما أعظم ما نهى الله عنه. فقال: أعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. أعظم ما أمر الله به التوحيد: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والآيات في الأمر بالتوحيد كثيرة جدا، بل القرآن كله توحيد كما يقول ابن القيم في مدارج السالكين. ومن هنا يبين أهل العلم معنى التوحيد وأقسام التوحيد وما يتعلق به من مسائل، فيقولون التوحيد بمفهومه العام هو إفراد الله فيما يختص به، إفراد الله فيما يختص به. فهذا التعريف أورده للعلم، وممن أورده الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وهذا التعريف التوحيد بمفهومه العام، فيندرج تحته توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ما أقسام التوحيد؟ لأهل العلم تقسيمات كثيرة، لكن كلها يجمعها تقسيمين مشهورين. التقسيم الأول باعتبار، يعني تقسيم التوحيد باعتبار ما يتعلق بذات الله، فبهذا الاعتبار ينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: ألوهية وربوبية وأسماء وصفات. هذا تقسيم التوحيد باعتبار ما يتعلق بذات الله. وينقسم التوحيد باعتبار ما يتعلق بالعبد إلى قسمين، وهو توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب. نعود إلى التقسيم الثلاثي، وهو ما تقسيم التوحيد باعتبار ما يتعلق بذات الله. توحيد الربوبية يعرفونه بأنه إفراد الله بأفعاله كالخلق والملك والتدبير، وتوحيد الألوهية إفراد الله بالعبادة كما عرفه الشيخ هنا، وتوحيد الأسماء والصفات هو الإيمان بأسماء الله وصفاته. ونلاحظ هنا أن في كل قسم من أقسام التوحيد يجب أن تجمع بين النفي والإثبات. في كل قسم من أقسام التوحيد نفي وإثبات. ففي توحيد الربوبية تثبت هذه الأفعال لله عز وجل، الملك والخلق والرزق والتدبير، وتنفيها عن كل ما سوى الله يجب. وفي توحيد الألوهية تثبت العبادة لله وتنفيها عن غيره، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، نفي وإثبات، لا معبود بحق إلا الله. وإن شئت قل كفر وإيمان، كما قال جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. توحيد الأسماء والصفات أيضا مبني على نفي وإثبات، إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه الله عن نفسه، ففيه الجمع بين الإيمان بالأسماء والصفات وتنزيه الله عز وجل عن كل نقص وعيب، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا ما يتعلق بأقسام التوحيد بهذا الاعتبار الثلاثي. وبالنسبة لتقسيمه إلى قسمين، فالمقصود بقولهم توحيد المعرفة والإثبات يعنون به توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وقولهم توحيد القصد والطلب يعنون به ماذا؟ توحيد الألوهية. طيب، هنا مسألة مهمة، وهي: ما الدليل على هذا التقسيم أن التوحيد ينقسم، أو تقسيم التوحيد؟ لأن من الناس من قال: هذا أمر أحدثه ابن عبد الوهاب، وبعضهم قال: هذا أمر أحدثه ابن تيمية. وفي الحقيقة أن هذا أمر قد دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، ولذلك قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: قد دلت نصوص الكتاب والسنة واستقراؤها على هذا التقسيم، ثم ذكر الآيات الكثيرة التي تدل على توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. إذن دليله ماذا؟ الاستقراء، فهو تقسيم استقرائي، فهو تقسيم استقرائي. بل من تأمل النصوص وجد أن بعض النصوص فيها دلالة واضحة على تقسيم التوحيد، كسورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، توحيد الأسماء والصفات، إياك نعبد وإياك نستعين، توحيد الألوهية. بل قد جاء حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سمع في المسجد، سمع رجل يصلي فقرأ سورة قل هو الله أحد، فقال: هذا عبد عرف ربه. وسمع رجل يصلي فقرأ قل يا أيها الكافرون، فقال: هذا رجل آمن بربه. هذا الحديث صححه جمع من أهل العلم، هذا الحديث فيه دلالة ظاهرة على إيش؟ تقسيم التوحيد. فقل هو الله واحد فيها أسماء الله وصفاته وربوبيته، وقل يا أيها الكافرون فيها توحيد الألوهية. زيادة على دلالة نصوص الكتاب والسنة على تقسيم التوحيد أيضا من الأدلة القوية على إثبات تقسيم التوحيد وأنه ليس أمر محدث ولم يبتدعه ابن عبد الوهاب ولا ابن تيمية، أن هذا التقسيم موجود في كلام الأئمة المتقدمين، موجود في كلام أبي حنيفة، وموجود في كلام الإمام أحمد، وموجود في كلام ابن جرير الطبري، وموجود في كلام الطحاوي العقيدة الطحاوية، وهو عالم حنفي. وتوفي متى؟ 321، سهل حفظه، 1 2 3. ابن تيمية متى توفي؟ 728. كيف يكون ابن تيمية هو الذي أحدث التقسيم؟ الطحاوي في الطحاوية ذكر تقسيم التوحيد. البخاري رحمه الله في كلام له في صحيح البخاري وفي كتاب في بعض الرسائل كخلق أفعال العباد ذكر تقسيم التوحيد. أبو بكر بن بطة العكبري أيضا في الإبانة ذكر تقسيم التوحيد، وكثير من أهل العلم. من أين ذكروا؟ ما أتى من فراغ، لأن نصوص الكتاب والسنة دلت على هذا التقسيم، فهو تقسيم استقرائي مبني على استقراء نصوص الكتاب والسنة ومأخوذ من كلام الأئمة المتقدمين. قال: وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. الشرك عرفنا أنه خطير، فما حقيقة الشرك؟ الشرك عرفوه بمعناه العام ومفهومه العام أنه تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، أو تقول مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. وهذا التعريف ذكره الشيخ بن قاسم في حاشيته على كتاب التوحيد، وذكره الشنقيطي في أضواء البيان، وذكره غيره. ويذكرون أيضا تعريفا مشهورا وهو صرف العبادة لغير الله. والشرك أكبر وأصغر، وقد جاء في كلام الشيخ ابن عبد الوهاب في بعض رسائله تقسيم الشرك الأكبر إلى 4 أقسام. فقال: الشرك الأكبر هو صرف العبادة لغير الله، وهو 4 أقسام: شرك الدعاء، وشرك النية والإرادة، وشرك الطاعة، وشرك المحبة. هذا بالنسبة للشرك الأكبر. والشيخ هنا عرف الشرك فقال: وهو دعوة غيره معه. قد يقول قائل: الشرك يكون في الدعاء وفي غيره، لكن من تأمل نصوص القرآن وجد أن الله عز وجل كلما ذكر المشركين ذكر دعاء غير الله، وذلك لأن شرك المشركين يرجع ويؤول ويعود إلى دعاء غير الله وسؤال غير الله، لأن ما من مشرك يفعل شركا ويصرف عبادة إلا وعنده طلب، يتبرك أو ينذر أو يذبح لغير الله، هو يطلب شيئا، والطلب هو دعاء وسؤال. ولذلك كلام الشيخ هنا مستقيم، دعوة غيره معه مستقيم لا إشكال فيه. هذا بالنسبة ما يتعلق بالشرك الأكبر. والشرك الأصغر بعضهم عرفه بأنه ما كان وسيلة للشرك الأكبر، وبعضهم قال هو ما كان فيه تنديد ما جاء في النصوص، يعني في تنديد لا يلحقه بالشرك الأكبر. وبعض أهل العلم يقول الشرك الأصغر يعرف بالأمثلة، فنقول الشرك الأصغر هو مثل لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء ودفعه، مثل الحلف بغير الله وهكذا. وهذا سمعت من بعض مشايخنا، حتى مرة سألت الشيخ عبد النحس العباد، سألته في الكلية لما درسنا، وسألته في بيته في مجلس خاص، فقال في الحقيقة أن الشرك الأصغر خفي، ف فيعرف بالأمثلة كما عرفه، لأنه خفي وقد يعظم حتى يكون ماذا؟ شركا أكبر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
ذكر هذه الآية التي فيها الأمر بماذا؟ بأعظم أمر وهو التوحيد، والنهي عن أعظم ما نهى الله عنه وهو الشرك بالله، وقوله شيئا ولا تشركوا به شيئا، شيئا نكرة فتعم كل شيء، فلا يجوز الشرك أبدا ولا يجوز صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شيخنا بس في أسئلة،
تفضل.
سؤال يقول: أحسن الله إليكم، ما سبب اعتقاد الكفار أن الملائكة بنات الله؟ لماذا نسبوا البنات لله تعالى؟
لا دليل على هذا أبدا. قال الله عز وجل: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا. الكفار والمشركون اعتقدوا أمور، اعتقدوا أن الأشجار والأحجار تملك نفعا وتدفع ضرا، في الحقيقة لا دليل على هذا، حتى الواقع لا يدل على هذا، واعتقدوا هذه العقيدة في الملائكة وهذا باطل لا دليل عليه، لكن هذا مما يعني من تلبيسات الشياطين، أو مما أتاهم يعني عن طريق السحرة والكهنة ونحو ذلك. والشيطان عدو للملائكة، الشيطان عدو للملائكة، لذلك أتباع الشيطان وأتباع إبليس دائما يعتقدون عقيدة فاسدة في الملائكة، وإلا لا دليل على هذا أبدا، والله أعلم.
يقول السائل: هل يصح أن يقال أن الكفار قريش أو الكفار عموما كانوا يعظمون الله، وذلك بتعظيمهم لبيته الحرام؟
عندهم نوع تعظيم، عندهم تعظيم، لكن ليس كتعظيم المؤمنين لله، وتعظيمهم هذا هم يعظمون الأوثان والأصنام أكثر من تعظيمهم لله عز وجل، فلذلك تعظيمهم لله لا يغنيهم شيئا، والله أعلم. إذا في أسئلة نجعلها المجلس، تأخرنا اليوم، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.